لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع من قناة شباك. معكم أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش معنا اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل ما نعرفكم ضيف اليوم، نحب نشكر راعي البودكاست تطبيق بلانت. تطبيق بلانت اللي يهدف لتنظيم وتفعيل نشاطاتك الاجتماعية وفعالياتك، تقدر من خلاله تبحث عن فعاليات موجودة حولك أو تنشر فعالياتك وتشاركها الناس بكافة تفاصيلها عشان يسجلوا فيها. تقدر تحمل التطبيق من الرابط الموجود بصندوق الوصف، جربوه وبيعجبكم إن شاء الله. بلانت، كل فعالياتك بمكان واحد. ضيفنا اليوم هو منصور الأسف. منصور عرفناه كمحقق صحفي وككاتب، ومن كتاب الرحلة 163 من عمله في مجلس الشورى ومقالاته البديعة وتغريداته الجميلة، وقريبا من بودكاست أشياء غيرتنا. منصور كعادة العظماء متواضع وما يحب يتكلم عن نفسه، ولكن احنا في بودكاست مربع نحب نسمع قصص الناس، وحبينا في هذا اللقاء نسمع من منصور عن منصور، نسمع من الشخص اللي حكينا عن تاريخنا الاجتماعي، تاريخه الاجتماعي هو، ونحقق معاه تحقيق صحفي عن حياته الصحفية ومرور بمراحل تطور الصحافة، من الكتابة باليد والإرسال بالبريد حتى البودكاست، عن تجربته الجميلة جدا في بودكاست أشياء غيرتنا. حاولنا بهاللقاء نضغط على منصور أنه يسوي شيء ما يحب يسويه، أنه يتكلم عن نفسه، ونتمنى أننا كنا قد المسؤولية والمقام، وأتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء. استمتعوا يا رفاق. منصور الأسف أبو محمد، أهلا وسهلا.
الله يحييك. يا
حياك الله في بودكاست مربع، وشكرا على وقتك.
يا هلا، حياك الله.
بداية أحب أشكرك مجددا، أظن أني بشكرك في المقدمة برضو على قبولك دعوتنا. دائما في تحدي الشخص اللي يكون ظهر في لقاءات سابقة كيف لا يكون الظهور مكررا، ومتشوقين جدا في هذا اللقاء أنه نسمع منك أنت، نبغى نعرف تاريخك أنت، نبغى نشوف منظورك أنت. دائما تحكيني على السعودية والأحداث من الخارج، نبغى في هذا اللقاء نسمعها من الداخل. فأشكرك أنك وافقت، وكان يعني إقناعك صعب، لأنه دائما الناس المتواضعين شرواك ما يحبون يتكلم عن أنفسهم.
طيب، الله يسلمك. أولا أشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى لك، وفرصة والله سعيدة، وحقيقة أنا سباق دائما يعلم الله، لكن أنا أجلتك شوي كثير أو تعبتك معي لأنه كان شخصي، فأنت عارف موقفي من الحوارات الشخصية، لكن إذا كان هذا بيفيد المستمع بيفيد المشاهد فأنعم وأكرم والله، بالعكس هذه فرصة سعيدة، وأقول إن شاء الله إن شاء الله أنها يعني هي انعكاس لمرحلة، سواء أنا اللي أنا عشتها يكون انعكاس لمرحلة اجتماعية، وإن كان يعني الباحث أو المؤرخ الاجتماعي لا يقف على حياته الشخصية طبعا، فلذلك احنا دائما نبحث قبل، يعني قبل سواء عني أنا شخصيا، قبل ميلادي بعشر سنوات وعشرين وثلاثين واربعين وخمسين سنة امتدادين، حتى أننا بإذن الله نستشرف المستقبل يعني بإذن الله. فوالله هذه فرصة سعيدة وهذه الساعة المباركة، والله يحييك حي مشاهدينك ومستمعينك.
الله يبقيك، وأدري أنه بيكون صعب عليك أنك تتكلم عن شخصك، ولكني بضغطك شوي.
الله
إن شاء الله توفق في ذلك. حتى في الإعداد ترى ما قدرت عد، كل ما شفت لك أو قرأت لك شيء قاعد تتكلم عن تاريخ السعودي وعن الأحداث وعن عنه، ما تكلمت عن نفسك شيء. ففي هذا اللقاء بنحاول بإذن الله نسمع عن تاريخك الاجتماعي وعن تجربتك الشخصية من منظورك أنت. بداية بسألك، أشوفك إذا كتبت عن أبها كأنك عشت في أبها، وإذا كتبت عن الرياض والملز وغيرها كأنك عشت في الرياض، وإذا كتبت عن الحجاز كأنك عشت في الحجاز، وللأسف نعرف أنهم قصمان. شو السالفة؟
إيه نعم، هو حقيقة التشكل هذا يعني الوالد الله يعطيه الصحة والعافية طبعا عمل في المنطقة الشرقية فترة من الزمن، لكنه فترة شبابه قضاها في مدينة جدة، وحقيقة حتى في بعض عبارات وذا تلقيها يعني حجازية موغلة، يعني ناهيك إلى أنه يعني حتى بعد زواجه استمر في جدة، وبعدين انتقل لما انتقلت الوزارات للرياض أو قبلها، أو لا، مع انتقال الوزارات انتقل للرياض. الوالدة من المدينة المنورة، حجازية طبعا من قبيلة حرب، ووالدها حديث العهد في منطقة ما بين القصيم والمدينة المنورة في قرى قباء الحرب. وأنا نشأت في يعني كثير، طبعا أنا نشأت ولدت في الرياض، لكن نشأت متنقل بين قريتنا في يعني هي الآن تحسب في القصيم على طريق المدينة المنورة عند أخوالي وعند وفي الرياض، يعني أنا في الرياض لكن كثيرا ما نروح لل اسمها القرين فرس. كذلك إن طفولتنا قضيناها فترة يعني في المصايف كثير في أبها، وأدركنا أيام حلوة جميلة كانت في أبها، يعني كانت شبه سنوية، ناهيك إلى تواصل الوالد إلى في جدة كل سنة تقريبا بحكم العمرة طبعا والحج، وسنوات طويلة نمكث في رمضان كله في مكة، وبعد مكة نطلع الجدة، الأنساب بعض الأنساب من الشمال، فلذلك كل هذا يعني أحدث التشكل اللي تشوفه. وكانت كل مرحلة يعني أخذت منها شيء كثير، لذلك تجد بعض النقاشات مع الأخوان في مثلا أبها أو في وكذلك في الباحة، احنا طلعنا الباحة كثير في المناطق هذه، تجدني حاضر فيها من باب الذكريات، لكن الباب الأعمق لابد يكون من البحث والتقصي والبحث عن المعلومة حقيقة.
هذا التشكل تحس أنه ساهم كثيرا في المنتوج اللي قاعد يظهر لنا الآن؟
جدا جدا، وساهم مو بس في المعلومة، ساهم في الحنين، يعني لما تغيب عن أبها فترة تشتاق لها كثير، لما تغيب مثلا عن جدة ما نغيب عنها، لكن تغيب عن مثلا المنطقة الشرقية كذلك كنا نطلع لها كثير بحكم أن الوالد عمل فيها تشتاق لها كثير، لكن هي فترة طبعا مكة جدة أبها هي كانت الأكثر طبعا بعد الرياض، لأن الرياض النشأة والدراسة والعمل كله كان في الرياض. الحنين أكبر طبعا في قريتنا في قرية القرين في الرأس.
إيش تذكر من قرية القرين؟
معظم الأحداث اللي أنا كنت أكتبها كانت متعلقة في فترة القرين، لأنه كنا في فترة الابتدائي نطلع الأعياد ونطلع يعني العيدين وأحيانا رمضان، وبعض الأحيان نطلع في منتصف السنة، وبعض الأحيان خميس وجمعة، طبعا الإقامة كلها هنا في الرياض لكن نطلع بالتتابع دائما في فكانت أحداث كثيرة حدثت للي أنا الآن أكتبها، حدثت في فترة تواجدنا في القرية، مثل الرحلة 163 لما حدثت تقريبا يعني بعد وصولنا بيوم أو يومين من القرين، فحتى أنا كتبتها في يعني الغلاف الأخير من الكتاب، كتبت القصة أنه كنا عايدين منها. الذكريات هذه هي كانت مدعاة لتوثيق المرحلة، ومدعاة كذلك لتوثيق المجتمع سواء في أبها أو في جدة أو في مكة أو في الشرقية أو في الرياض إلى آخره، يعني بدليل حتى الآن لما أكتب عن الملز، أنا ما سكنت في الملز أبدا ولا أني مسكن الملز، لكن لمعرفتي أن الملز يشكل يعني عينة واضحة وحية لمجتمع الرياض، كذلك بحكم أنه برضو كان في فترة من الفترات كان هو يعني حي النخب، لأن أو يسمون الطبقة البرجوازية لهم كبار الموظفين إلى آخره، فكانوا نزلوا في الملز، لكن هو في الثمانينات أو خلي أقول حتى في التسعينات غير عنه في الخمسينات لما انتهى أو في الستينات تختلف، فالتمرحل هذا طبعا هو جزء من تاريخ الاجتماعي. فمذكرات كثير من المسؤولين في البلد هنا تقلدوا وزارات أو رئاسات أو وكلاء أو نواب كانوا من سكان الملز، فلما يكتبوا مذكراتهم أو حتى رجال الأعمال، فلما يكتبوا مذكراتهم تجد أن جزء كبير من تاريخ الملز حاضر في المرحلة هذه. اللي أقصد أنه أنك تكتب المرحلة اللي أنت عشتها ذكريات، كذلك الجانب الأكبر هو البحث والتقصي في الكتب في الصحف المجلات الأسبوعية والصحف اليومية.
جميل. قلت مرة في أحد لقاءاتك أنه إذا ما درست إعلام كنت بتدرس لغة عربية، وش قصة الصراع هذا؟
لا، هو اللغة العربية كانت رغبتي حقيقة، يعني صحيح الواحد وده أساس العمل والوظيفة، يعني بيدخل مثلا تخصص مثلا علمي هندسة أو إلى آخره، لكن الأحيان يعني الهوى غلاب على ما قالوا. فأحيانا أنت عندك يعني مواهب بتنميها أو عندك مثلا ميول وبتشبعه، فكان في اللغة العربية هذا كله بعد تشكل، يعني ما هو كان البداية كانت في المتوسطة لكن تشكل في مرحلة الجامعة أو بعد الثانوية، وكنت حقيقة مقدم على اللغة العربية، لكن كان عندهم شروط. الشرط كان أذكره زين أنه كانوا مكثفين اللغة الإنجليزية بزيادة شوي، وأنا كنت في اللغة الإنجليزية في بداية المرحلة المتوسطة كنت متفوق على زملائي، وبعدين جت انتكاسة رهيبة ما أدري إيش أسبابها حقيقة. يعني أنا كيف كسبت الفترة هذه التفوق على الزملاء في البداية، بس أنه كان عندنا سائق للوالد، الوالد الله يعطيه الصحة والعافية ما كان يعني يشوف بعيد كثير فيجيب سائق، فكل تعاملنا معاه في اللغة الإنجليزية، فإحنا عرفنا كم من المصطلحات في تلك الفترة. تلك الفترة كان وجود سائق في عند العائلة يعني جديد، ما كان يعني، فاكتسبنا ونقعد معاه وهو يتكلم إنجليزي، واكتسبت يعني أنا وأخواني يعني مصطلحات ومفردات كثيرة. فلما جت المدارس أولى متوسط ثاني متوسط فكنت متميز عن زملائي بحكم المفردات هذه، لكن جت انتكاسة على تقريبا ثالث متوسط أو الثانوي كذا. السبب يمكن ربما أني أنا كان وقت التعليم المطور فاتجهت للأدبي، فكنت أخذ المواد أكثف في الجدول تكتبه أنت يعني تحدد من جدولك، فكثف الأدبي، أبتعدت كثير عن اللغة الإنجليزية فنسيته، والسائق راح طبعا، وتراجعت حكي تراجع مستواي فيها كثير. وبعدين لما جيت للثالث ثانوي انتهى طبعا النظام المطور، طبعا صار له إلغاء، واضطرينا نرجع في ثالث ثانوي للنظام العادي اللي هو نظام الحصص. فسنتين كاملة أنا ما درست إنجليزي بس الإعداد العام، فرجعت لقيت زملائي متفوقيني مراحل. فلما جيت الجامعة خشيت أنه يكون يعني بالإنجليزي كان مقررات مكثفة، فقلت بيواجه نفس المشكلة هذه، فاخترت الإعلام. والإعلام أنا حقيقة راغبه بحكم الكتابة ولا مو للتلفزيون أو الإذاعة، لكن كنت في الكتاب في الصحافة بالذات، فكانت تخصصات علاقات عامة وصحافة، وكانت فنون مسرحية وكانت إذاعة وتلفزيون، فتخصصت في الإذاعة العلاقة العامة لسبب. السبب أنه العلاقات العامة تدرس الصحافة كما يجب، وتدرس العلاقات العامة اللي هي العمل الإداري والمراسم وحل الأزمات والإشراف على المعارض إلى آخره، يعني إداري وصحفي. وبعدها برضو نميت الجانب أني يعني ألتحق في الصحف وقتها يعني في الفترة هذه، لكن أبدا ما انقطعت عن اللغة العربية، وهذا كان جانب مهم حقيقة.
في يمكن معلومة ما تشاركها كثير ودي شاركتها، شاركتها على عجالة، لكن ودي في هذا اللقاء نمسكها شوي ونسمع سالفتها. بدأت تكتب شعر في المتوسطة، سالفة الشعر وكيف بدأ معك؟
هو مو شعر إلى الآن مو شعر، لكن هي محاولات وكانت يعني رغبات. السبب هو الموقف الشعري هو اللي حتم عليك، يعني كنتنا في المتوسطة كنت طفل مثل غيري حقيقة، ونلعب كورة وكنت مؤسس فريق وأنا الكابتن الفريق، وداخل في جو
الحارات
والملاعب هذه تقيم دواري وتنافس محموم، يعني إلى درجة أنه أثر على مستوانا الدراسي، فكان تنافس محموم بين الحارات والفرق، وهو حديث المدرسة وحديث الشارع، والكرة مرغوبة مطلوبة وما في ملهيات، حتى لو في ملهيات بتغلب الكرة، كرة القدم طبعا. فكنا لا تتصور يعني سنتين من الثمانينات كانت الكرة تشكل هاجس الأكبر عندنا، فكنا نلعب كرة. وبعدين خلاص الوالد كان الحي حنا متشبثين في الحي، هذا يعني أفضل مراحل أو ربيع العمر في الطفولة عندنا، وفجأة الوالد بينتقل من الحي، أيوة بعدين بننتقل، بس الوالد ما حصل منزل يعني مناسب، ويوم يومين شهر شهرين ثلاثة، فتوقعت أن الأمر بيطول، لكن جت المفاجأة فجأة كذا أنه والله الوالد حصل منزل وخلاص الآن الأمر يعني قدامنا واضح أنه خلاص بننتقل. طبعا أخذ فترة أن الوالد أخذ يعني يعد المنزل من جديد تأثيث فمرة من المرات كان موقف يعني ما أنسى أبدا هذا، وربما أني كتبت عنه حقيقة. كنا أطفال طبعا وقتها، وأنا طالع من الفريق ومباراة كانت يعني بدولي أن انتهت، تعادل بين الفريقين، وزاد زاد زاد المباراة هذه زادت من حدة التنافس، يعني ما تقرر يعني ما تحدد منه البطل البطولة اللي كنا نلعبها، التعادل هذا حسم النتيجة الدوري مثلا. فكنا طالعين على صلاة المغرب عشان نطلع نحط ملابس نصلي المغرب ثم ندخل البيت. المنزل كان منزل الوالد الله يطول العافية، كان أمامه برحة كبيرة وهو على شارع واسع، وكان قدامه مسجد أكبر جامع في الحي، فأفق واسع كذا. الجميل في الموضوع أن الملعبنا كان خلف ثلاث منازل، يعني ما هو مباشرة للبيت. فأنا طالع كذا أنا وأخوي الصغير، والله عزكم يعني كنت ماسك حذاء الإديداس معي بصبعين كذا وراجع خلاص البيت. فجأة كذا كان منظر يعني ما أنسى، كانت سيارة الوالد جم الصالون، وكان أخوي معه برضو السيارة بيك أب كلها مليانة. كانت هذه آخر ما تبقى من العفش الانتقال للمنزل، فكانت صدمة كبيرة، هذه شكلت هاج. فكانت موقع قصيدة. وقتها كنت طبعا أتعاطى القراءة، يعني
تذكر شيء من هذه؟
أتعاطى القراءة.
تذكر شيء من القصيدة؟
أذكرها. لا أذكرها هذه، أنا ما أنساها لأنها أنا أهم شيء، لأنها أهم مرحلة عندي.
وش قلت في القصيدة؟
كأني أخاطب أخوي الصغير مثلا، أجيب لك بس مطلعها، بس اسمح لي شوية أجيب لك مطلعها. نوقف شوي ولا لازم تتذكرها حقيقه؟
يعني معلش اسمح لي ما راح نقطع شيء، بس عادي اخذ راحتك.
بحاول اجيبها لك لان ما في ثلاث قصائد كل المطلع أيوة. قريب منها وكلها حنين.
ايوه
هذه هي اهم شيء عندي حقيقه، لانها تحكي المرحله. ازف الرحيل فما عساك تقول، والامر جد يقتضي التعجيل، قد كنت تسلو بين صحبك ضاحكا، واليوم تبكي خله وخليل، العين تبكي ساخنا من دمعها، والقلب من بعد الفراق عليل. بعدين عاد آخر فكأنني بالأمس
متوسطة.
لا يعني بالمرحلة هذه
أيوة.
يعني بالمناسبة هذه قلتها مو بنفس الوقت، قلتها بعد بفترة كذا، لأني البتة الموقف
أيوة
آخرها طبعا. فكأنني بالأمس رحت مودعا، شوف بالأمس، فكأنني بالأمس رحت مودعا، ووقفت أهتف بالجموع أقول، من كان ينعم بالسلامة آمنا فمصيره نحو الزوال يؤول.
الله.
فكانت هذه المشهد هذا أنا أشوف قلتها بعدها فترة، لكني ما أنسى القصيدة هذه، ودائما هي عندي لأن تحكي مرحلة انتقالنا من حينا هذا إلى حينا الآخر. المرحلة هذه حقيقة هي اللي كانت يعني بداية مرحلة القراءة والاطلاع.
هل كان في الشعر تحديدا ولا بشكل عام؟
لا كان في التاريخ.
في التاريخ.
كنت في التاريخ أخذ 0 من 8، وهذا غريب. أذكرها زين، في 5 ابتدائي كنت شغوف بالجغرافيا، هذا فعاد في الطفولة الأولى، ما أدري شو السبب، كنت أحب أقرأ البحار ومواقع الدول العربية ومواقع عواصم الدول العربية. كنا نجري أنا وأخواني مسابقات. شوف إذا كان في أخوان أكبر منك أو أخوات يبي هذا، يعني تعرف أنهم من بيدرسوا يبي يتكلم عن الأشياء اللي بيدرسوا فيها، أنت صغير تسمعهم تكتسب، فتصير كسبت يعني حاجات لما تجيها أنت تتفوق على زملائك فيها. فكانت نسوي مثلا مسابقة بين أنا وأخواني أو ابن عمي أو ابن خالي على العواصم العربية، عاصمة تبدأ بحرف كذا أو مدينة تبدأ بحرف كذا، فكانت تذكر إنسان حيوان بلاد، فكانت نمت أفكارنا حقيقة، ناهيك على برنامج افتح يا سمسم، برنامج عظيم حقيقة. فالمرحلة هذه كان في إثراء حقيقي في المعلومات، وكنت أقرأ كان في الكتاب فيه رسمات الجغرافيا هذه، عرفت العلم العربي والرسمة العالم، في رسمة العالم العربي في الصفحات الأخيرة والرسمة العالم العربي في الصفحات الأولى أو العكس، فكنت أحبه. التاريخ ما أحبه أبدا إلا اللهم السيرة، فقط السيرة، وكان يشكل علي عبء، وكان أستاذه كان يضرب يعني معه، استخدم العصا كثير وشديد، وهو مهيب اصلا لو تشوفه كده مهيب. فكان صيته يدخل الفصل قبل دخوله. فكان اول ما يبدا يسال اسئله الحصه اللي فاتت ويضرب يلا في التاريخ. فكنت اذكر مره او مرتين اخذت 0 من 8 في الحروب الصليبيه. اسباب الحروب الصليبيه بالاخير طلعت البهارات والكمون وذا احد اسباب الحروب الصليبيه. فكانت اسباب الحروب الصليبيه 5 كانت مقصلتنا في استاذ التاريخ يشوف الدرجات العاليه في الجغرافيا ويشوف 0 يعني مو 1-2-0 اخذت مره او مرتين 0. لا تقول لي اني بكون مثالي وبقول لك انه والله هذه واوجدت فيني تحدي واني والله انا اشق على لا لا والله بالعكس ظليت كاره للتاريخ حقيقه يعني ظليت كاره للتاريخ الى ان جاءت سنه 1000 كنت في ثاني متوسط اذكر في السنه لكن كنت في ثاني متوسط وكان فيه الدولة الأموية العباسية الدول المتتابعة. فكان في صورة لسامراء في ترجمة الخليفة المعتصم بالله. فلما استاذ خلص من شرح الـ 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 يعني المادة تعرف خلاص يصير هو يعني سؤالف مع الطلاب اللي قدام كذا وكلهم يتكلم زميله ذا الزملاء يتكلموا وصار الصوت عالي شوي. أنا أتمعن في الصورة هذه اللي كانت مرفقة في ترجمة المعتصم بالله هذه هي اللي كانت النقلة الصورة هذه. لذلك عندي أنا في البيت حاطنا في المجالس كذا صورة سامراء مسجد سامراء. فظلت أتمعن فيها كانت أسود وأبيض صورة كجودتها تعيسة لكن معانيها قيمة دلالاتها عفوا. فكنت أقول يعني شوف كانوا فيه هنا ناس وكانوا هنا عايشين وكان فيه أطفال وش كانوا يلعبوا لا جاء رمضان وش يلعبوا يلعبوا طائرة ما في طائرة إن الثقافة عندنا إن جاء رمضان نلعب طائرة ما في طائرة هل يحطوا كشافات ما في كشافات ألوان كيف يلعبوا وأبائهم كيف يجتمعوا هل أبائهم يعني يجبرهم الدخول بدري سقف المكوث في الشارع إلى متى كيف كانوا يزعش وش كانت النوع الأكلات. دخلت في جو اجتماعي رهيب من هالنقطة هذه بدأت أقرأ التاريخ. بعدها اهتمت كل ما يتعلق بسامراء أقرأ كل ما يتعلق بالمعتصم أقرأ. المعتصم أعطى الدولة العباسية كلها الدولة العباسية أعطت الدولة العصور الإسلامية الذهبية العصور الإسلامية الذهبية أعطت التاريخ الأوروبي والتاريخ الأدب إلى أن جت النقلة في عام تقريبا في بعد بسنة لا ولا بعد بثلاث سنوات أو سنتين كذا في أزمة الخليج أو قبل أزمة الخليج بشيء بسيط بدأت أقرأ من جزء من كأنه التاريخ أقرأ الأدب
هذا على الثانوية تقريبا.
لا هذا في بداية بداية الثانوية.
أبي أسألك معلش الآن ترى إحنا إذا قلنا المتوسطة والثانوية ما تخيل كيف حياة الشخص اللي في المتوسطة اللي يقرأ يعني كذا بنهم كيف روتينك؟
لا ترى في فترتنا ماني جديد عن عصري في أفضل مني بكثير.
وصف لي.
خليني أوصفها لك. الملهيات ما هي موجودة كثير. أنت الآن لما تشوف شاب معاه جوال ومبدع في البرامج فهذا متخصص يحترم ومو الشاب
مهارة يعني مهارة جيدة
لكنه بعد ما هي موهبة ومهارة بعدين بيتعلمها وإذا تعلمها وتوغل فيها فهذه قراءة وعلم ربما أنه يخدم المجتمع أو يخدم البلد أو حتى يخدم الأمة أفضل مني أنا وأكيد أنه بيكون أفضل مني لأنه هو الآن في علمه هذا علم تقني مستقبلي. لكن التكامل بالمعلومات هذا مهم. فهذا ترى موهبة ومطلع ومشروع يعني إحنا في وقتنا تواكبنا مع المرحلة هذه وجت المستجدات هذه حنا لازلنا صغار يعني حقيقة
بس في المتوسطة يعني
المتوسطة ما كان موجودة
المتوسطة بس جلسة قراءة تجلس كذا ترجع من المدرسة كيف كان الوضع؟
كان أنا أقول لك كنت أنا خلني آخر الناس كان في ناس أفضل بكثير كانوا يطلعوا مكتبة المدرسة ينزلوا أنا لا أعتبر أن مكتبة المدرسة يعني تعرف الكلام المغلف المثقفين والطبق المثقفين كنت أنظر له يعني أنا شعبي جدا في الأمور هذه أنظر لأنه المثقفين لا أنا قرأت بس هوى لما شفت صورة سامراء زرعت فيني حنين وبدأت أقرأ عن سامراء وأقرأ عن المعتصم وأقرأ عن العباسي وأقرأ عن أموي وأقرأ عن التاريخ السامراء. فبدأت التمرحل شوي شوي ثم بعدين قرأت في اللي لما الموهبة هذه وشو كانت أختي في الكلية وقتها وكان عندي أخو ذكي ومتميز ومفوه لكنه مو معطي الدراسة اهتمام، لكنه كان يناقش أختي في المتنبي، هو معجب في المتنبي، وأختي تقول له لا والله ترى أبو فراس ترى كان كذا كذا كذا، لما تشوف اندفاعه للمتنبي تقول ترى برضه في ناس، فتقول له أبو فراس بحكم أنه يعني جالس المتنبي. فنشهد الحوار هذا، لا هو يأخذ المتنبي من باب فتوة وفهلة، وأن المتنبي ما فيه مثله، وأنه قال يكفي لو ما جاء إلا كذا، مرحلة تعرف هو كان، وهو كان مفوه يعني تعطيها القصة من ثلاث سطور يخليها للكتاب ما شاء الله تبارك الله، لكنه ما يحب لو تقول له اقرأ سطرين في كتاب ما يحب، لكن يملك الموهبة هذه، هو أثر عليه حقيقة. فكان يعني يصف لنا أحداث سياسية أو عسكرية أو تاريخية، وأنا أعرف أن معلوماته محدودة فيها، لكن والله يعطيه شيء ما يعطيك إياه المؤرخ، ما أدري كيف يصيغها، لأنه كان مشروع قاص حقيقة. فمنه اكتسبت الموضوع هذا، اطلاع على أشياء وكيف دخل هذا في التاريخ وكيف ده. فدخلت في سجلات، أذكر أنه كتبت الشعراء العباسيين، لازم أسوي التحدي أن أجيب يعني أبحث وأسجل 300 شاعر عباسي، ولا زالت الورقة عندي، لقيتها والله لقيتها حتى صايرة كركمية يعني صفرة.
وصلت 300؟
ما كان يسمى أوراق اسمه الفرخ، أيوه. فمليته من الوجه الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، بالأخير ما حط أعداد بس تعبت وحط صرتات، ما أدري أنا أدركت 300 وحولها، لكن كتبت كثير. فتأثرت بالسجال بين أختي وأخوي في فحبيت الأدب، فبدأ ظليت أقرأ في الأدب، فصرت أسمع الأسماء اللي كنت أسمعها في التلفزيون وفي الأساتذة، صرت أعرفها وأعرف متى متوفي وأعرف متى عاش وين وأي بلاط يعني نزل عند أي بلاط من الحكام وذا، فصارت عندي حياة يعني زي ما تقول فكرة التراجم هذه واضحة، أقرأ التراجم والسير وذا. لكن المر للأمانة كان في شباب أفضل منا بكثير يقضون ساعات طويلة في المكتبة
بعد الدوام إذا انتهت المدرسة،
سواء في البيت يكون، أيوه. أبوه مثلا تربوي معلم أستاذ جامعة، فكانوا يقرون.
كان عندكم مكتبة في البيت ولا كنت معتمد على المكتبات برا؟
لا كان في مكتبة في البيت، كان الوالد عنده مكتبة الله يحفظه، وكانت أختي كذلك لما دخلت في الجامعة أسست مكتبة يعني أوسع من ناحية اللغة العربية، فتوسعت فكانت تجيب أمهات الكتب. تصور أني أنا استفدت منها فائدة كبيرة، طبعا هي ما كان خطي الأدب، لكن لما يعني بعد القراءة بسنتين بدأت أقرأ في الأدب، كيف ما أدري، لأن حبيت التاريخ، بعدين حبيت أسمع أسماء بس ما أدري وين عاشوا، الأصمعي متى عاش، هل عاش بالعصر المملوكي؟ لا هو عاش بعصر هارون رشيد والأمين والمأمون. الجاحظ متى عاش؟ فصار عندي تساؤلات عن أسماء تتكرر عندي لكن ما أعرف متى عاشوا، بالذات الشعراء هذول نسمعهم. طيب وين موقع المتنبي من الشعراء العباسيين؟ أول كنا حنا أطفال نحسب المتنبي في العصر الجاهلي، فحبيت يعني أنا قرأت التاريخ لكن أبى أسقط كل شخصية في مرحلتها، فهذا وجدته بالأدب. فوجدت أنه مكتبة أختي كانت زاخرة في الكتب هذه، كانت يعني تعرف المقررات الدراسية كانوا يأخذون كتاب الأغاني في 25 جزء، تصور كتاب الأغاني الأصفهاني 25 جزء، فما تتصور كيف أنا لقيت فيه يعني سعة من الأمر. تعرف أنا السبب انتقالنا زي ما ذكرت لك أنه من لما انتقلنا من حينا القديم إلى حينا الجديد صار عندي ساعات طويلة للقراءة،
ما عاد في كورة،
ما في كورة، الكورة كانت أخذ وقت كثير، لما ما صار في كورة والحي كان جديد ما في سكان كثير يعني أو حتى أبنائهم ما يطلعوا للشارع، فصار عندي فراغ كبير، وكانت سبحان الله خيرة يعني، فظليت أقرأ. كنت مهتم في الحي اللي قبل لكن القراءة بنهم كانت في الحي الجديد، فصارت هذه الساعات كلها للقراءة. لما كنا في الابتدائي أذكر واحد من زملائي كان أبوه تربوي وأبوه قارئ وعالم، والولد حنا صغار يجي يقول لي لا مثلا الصحابي فلان هو اللي كذا، يعطيني معلومات ما هي موجودة في المقررات ولا الموجودة اللي حنا نعرفها. فعرفت أنه كان يرجع لمكتبة والده، والده أصلا كان يعطيهم دروس، يعطي أبناءه دروس، ففارق الطالب اللي يقرأ عن الطالب اللي ما يقرأ واضح. هذه عندنا مرحلتنا هذه كلها كان الطلاب يعني في أفضل مني بكثير، يعني كانوا يقضوا ساعات طويلة، أنا ربما تساويت معهم لما جيت بيتنا الجديد هذا. فصارت عندي ساعات القراءة طويلة وأشغل نفسي في القراءة حقيقة برضه.
وصف لي يومك كيف كان بعد المدرسة ترجع تقرأ؟
والله هو في فترة في سنة من السنوات توقع أنها سنة الأزمة وأنا مستغرب منها، بس لا تأخذها أنها قياس، يعني كانت هي استثنائية قبل الأزمة بشوي، كانت استثنائية، أطول سنوات عمري في القراءة. كنت أقرأ تقريبا 8-9، يعني أقرأ ما عنده حاجة
8-9 ساعات أروح وأرجع ساعات في اليوم،
مثل ما تقرأ أنت الآن في السوشيال ميديا بعضهم يطول ساعات، كنت أقرأ 8 ساعات ما عندي إلا هي. أنزل تحت للمكتبة، مكتبة ومجلس كبير، أنزل وأقرأ. طبعا أنا عندي كتبي فوق بغرفتي، لكن المكتبة هذه لما توسع زي كتب أبو فرج الأصفهاني، الأغاني، وكذلك كتاب الشعر وشعراء ابن قتيبة، والبخلاء للجاحظ، والحيوان والبيان والتبيين، أمهات الكتب الأدبية هذه والصحاح لابن جل، ألقاها في مكتبة أختي. تعرف ذي كلام في فترة طلاب البكالوريوس يقرأوا قطر الندى وبل الصدى وكذلك شرح ابن عقيل إلى آخره، الفرية ابن مالك. فكنت أقرأ بهوى، يعني أقرأ ما يروق لي وأترك ما لا يروق لي. مثلا النحو ما توغل فيه كثير، لكن في الأدب خلينا نقول لكم النقد والبلاغة هذه والتراجم والشعراء وذي هذه، لذلك كان أبو فرج الأصفهاني ترى تراجم سير ترجمة فلان، فكنت أقرأ به. تلك السنة كانت ساعات طويلة، ولا بعدها يعني أقدر أقول لك يعني 5 ساعات 4 ساعات 5 ساعات 4 ساعات،
هذا العادي بالنسبة لك
طبعا. أيوة
5 ساعات يعني في أيام الطبيعية،
في الفترة ذيك.
أيوة.
لما جت السيارة صرت أسوق، طلع خلاص صرت أسوق، ذا خفت شوي، خليني أقول لك 3 ساعات 2 ساعات أحيانا ساعة، أحيانا بعضها يروح اليوم إشغال ذا، لكن خفت حقيقة للأمانة خفت. في من هو أفضل منه بكثير، حتى مع الملهيات في من هو أفضل منه بكثير من زملائي وأقراني. يعني
قلة القراءة عند يمكن جيلنا، هل يعني إلى درجة اللوم علينا وإلى درجة اللوم على الملهيات والزحمة اللي حولنا
الجيل الحالي؟ لا والله الحقيقة أنه لا يلقى عليهم اللوم. الابن الإنسان ابن عصره، هم يقرأوا ترى، بس نوع القراءة الموجود الآن يختلف عن قراءة الأول. الآن صدقني في كثير من حتى كبار السن يقضوا ساعات طويلة في إذا كان هم من عشاق التويتر أو عشاق السناب، مهووس في السناب مثلا، خاص يقضي ساعات طويلة سواء يسجل أو يتابع، مميد ما يشعر بنفسه لكن يقضي ساعات طويلة سواء من البنين أو البنات. فبعضهم طبعا يقضيها بمضمون مفيد وبعضهم لا. خليني أضرب لك مثال عشان بس ما نظلم الجيل الحال، كل جيل يطعم في الجيل، أو أني أنا والله من جيل، أنا اللي قبلي مثلا يسخط على جيلنا، كانوا يقول والله جيل الشباب، أنتم الشباب أنتم الصغار، أنا جيل الجيل اللي بعدي، لا ترى الجيل الحالي فيهم الخير والبركة وفيهم ربما مواهب أفضل من جيلي وجيل اللي قبلي. ليه؟ في تميز بالجيل اللي قبله فيه الكفاح، ولا اللي قبلنا احنا طبعا الاباء انا وذلك كانوا افضل من ناحيه الكفاح والمسؤوليه صحيح بالكلام هذا ما في كلام، لكن من ناحيه القراءه ترى في الشباب الان شباب يقراوا بنعم، لكنه وزي ما قلت لك يعني يقرا بحسب تخصصاتهم. يعني لما يطلع لي واحد مثلا شاب مبدع في مجال، وانت تشوف ما شاء الله بالذات الشباب السعوديين يعني كيف متفوقين في السوشيال ميديا، أو على وجه العموم خلينا بقولك في الشباب العربي يعني كيف مبدعين في السوشيال ميديا. طيب هو التحدي في العصر، حتى التحدي في السياسة، حتى لما تكون الحروب مستقبلا يمكن في ما هي في تسلح وطاقات نووية وذرية، لا يمكن في زرار بس تعطل كل التسلح الآخرين. فترى الآن أنه مثلا عندك شباب يعني يقرأ في المجال هذا في السوشيال ميديا، في كل ما هو جديد في عالم التقنية والعالم الرقمي والإعلام الرقمي، فهذا جميل، لأن حصر القراءة في مثلا في القراءات في الأدب في العلوم الإنسانية في العلوم الطبيعية في الهندسة في الأمور، لا حتى لما يقرأ في مجاله أو يطلع عن كل ما هو جديد في مجاله فهذه قراءة. حتى لو يشوفها الآن يشوفها فيلم وثائقي، أنا دائما أقولها إذا بتشوف شوف فيلم وثائق، إذا 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 الموضوع مثلا تلفزيوني خليك من قنوات المشهورة الآن، ما بيحدد أسماء حقيقة، مو قنوات
واضح، المواقع المشهورة يعني.
المواقع المشهورة في النت عن الأفلام والأفلام، أنت قاعد أنك تحول البوصلة شوي وتشوف الأفلام الوثائقية، الأفلام الوثائقية المعتبرة فيها معلومات وحقائق وفيها حبكة وفيها أكشن، كل هذا بتلقاه فيها. ناهيك لأنك يعني تصير مطلع، تفرق عن زملائك في المجلس. يعني لما تشوف واحد فيلم درامي خليني بقول لك مثلا حب وغرام وذا ومعروف قصة وانتهت ومختلقة كذا رومانسية، غير أن لما واحد يشوف مثلا قصة فعلا واقعة، لكن قصة مثلا يعني رئيس دولة عشق الأميرة الفلانية من الدولة الأخرى وتزوج وصار صلح سياسي كف المنطقة، هذا صار في أوروبا مثلا، كف المنطقة حروب 100 سنة مثلا، فهذا أنت عرفت حقبة كاملة تاريخية. يعني مثلا في الثورة الفرنسية تقرأ كتب كثير، يا أخي شوف فيلم وثائق عن الثورة الفرنسية من الكتب المعتبرة أفضل. تجي للروايات، الروايات لما تقرأ روايات تاريخية حقيقية حلو جميل بيضيف لك، أو كذلك أقرأ كتاب المذكرات، خليك من الروايات الرومانسية هذه ما تضيف لك كثير، يعني أقصد ربما المفردات اللغوية صحيح، لكن أقرأ في المذكرات، يعني المذكرات فيها أكشن وفيها رجل يعطيك خلاصة تجربته في 70 سنة كلها، وين راح وكيف تشكل وكيف صار مثلا من صنع سواء القرار، سواء القرار الاجتماعي الرياضي السياسي. احرص على المذكرات بدل الروايات، واحرص على الوثائقية بدل الرومانسية في التلفزيون. دائما أقول لك أن الجيل الحالي الآن اطلاعه وقراءة وفرص تواجد المعلومة أكثر بكثير. يعني الآن لما يبحث أي واحد منهم الآن عن مثلا حادثة معينة ويوغل في قراءتها، تلقاه بيطلع على أشياء إحنا ما كنا نقدر نوصلها في الكتب أول، هو بيطلع عليها في النت، بيحصل فيها أشياء مصورة تلفزيونية، أشياء لقاءات صحفية ندوات عنها، بيلقى مثلا قصصات صحف قديمة، مجلات كانت تغطي الحدث، بيحصل لك برضه في تويتر سلاسل أو قراءات كاملة أو مشاركات في تويتر، في السناب بيلقى عدة سنابات كذا، بيجمعها كلها بيصير عنده محصول،
وهذا كله مجانا
مجانا ومتوفر وقاعد على السرير يشي يقلب كل حاجة
عكس وقتكم. يعني
عكس وقتي ووقت اللي قبلي، أنا أدركت الوقت هذا، يعني أدركت يعني في بعض المؤلفات اللي وضعتها استفدت كثير من عالم التقنية من فضل الله سبحانه وتعالى.
بس عشت الحقبة اللي قبل،
عشت الحقبة اللي قبل،
تروح للجامعات تروح للمصادر الأساسية كيف كانت لأي درجة كانت؟
خليني أقول لك مثلا باحث الدكتوراه أو الباحث العادي، باحث الدكتوراه في السابق شوف كيف كان يبحث عن المعلومات، كيف يجمع المعلومات، كيف يوزع شو اسمها دراساته أو مثلا استبياناته، هذه تعب كبير، يعني كان يروح للمدارس ويعطي الطلاب ويطلب من إدارة المدرسة تعطيه وإدارة التعليم تعطيه ترخيص لدخول المدرسة وقابل الطلاب وفهم الطلاب يجي ويروح الفصل فصلين علشان يشوف العينة هذه كلها. هنا الآن في طرق حديثة تسهل لك المسألة بأسرع وقت، وحتى في الأشياء يعني اللي ما هي أكاديمية وتحكم عليها دراسات أو معلومات تقدر في الخيارات في التويتر في
الاستبيانات والنشر
تأخذها بسيطة. يعني قياس أولي تقدر حتى أنت تستأنس في رأي يعني متابعينك والله نخب في معظمهم، حتى عوام الناس ولا تقليل من أحد، يعني أقصد حتى من
غير متخصصين
غير متخصصين غير مهتمين غير تأخذ منهم معلومات. يعني أنت تقول والله أنا عندي دراسة عن كذا وكذا، إيش رأيكم يعني أي جانب أخوض في كذا في كذا في كذا في كذا، فيشوف رأي الناس.
جميل،
فاستفدنا حتى يعني حتى في كتابك، أنا بكتب كتاب عن كذا، أبألف كتاب عن القضية الفلانية، إيش رأيكم حتى في الغلاف حتى في العنوان تستأنس برأي أكثرية. أول كنت بتستأنس برأي زميلك في العمل وزملائك مثلا في الحارة واللي تتثق فيهم يعني بنسبة محدودة،
أي منحازة
ويدخل فيها يعني الجانب المجاملات أحيانا
وفي انحياز شديد، يعني
هنا أحيانا ما الناس ما يعرفونك بيعطونك النقد بصريح العبارة.
جميل، هل تحس أنه كل هذه التراكيب كونت محقق صحفي جيد؟ يعني أنت دخلت في الأدب، دخلت في التاريخ، دخلت في الاستقصاء، قرأت، كيف تحس أنه هذه شكلت المحقق الصحفي اللي نشوفه الآن؟
والله الصحافة، شوف لما دخلنا في الإعلام عملت في مجلة اليمامة وقتها على أساس يكون يعني أزيد يعني أنمي مثلا المعلومات بالميدان، النظري ما ينفعك حقيقة كثير قدر ما الميدان هو اللي يسقل الصحفي الإعلامي، فعملت في اليمامة وكان الله يرحمه ويسكنه الجنة الأستاذ فادل عبد الكريم، توفى قبل 3 أسابيع الله يرحمه ويسكنه الجنة، كان هو أول من نشر لي تحقيق صحفي، وهو أول من دعم وأفرد على 4 صفحات ملونة، وتقديرا منه مهنية منه هو أدرك أني تعبت فيه. تعرف هو ذكي، شاب صغير توجا المدرسة متحمس من الجامعة، متحمس يعرف أن هذول أكثر من اللي صحفي قديم بيعطيك، يعني تعود خلاص هذا مقبل على. فأذكر أن الموضوع كان ممكن قبل تحت له وتحدثنا عنه، اللي هو موضوع التلوث في مدينة الرياض. فكان التلوث هذا كان تلوث قبل الآن عولج الحمد لله جزء كبير، اللي هو أبخرة المصانع والغازات السامة اللي تصدرها المصانع، اللي هي الإسمنت والجبس وكسارات الحجر على طريق الخارج، ومجرى المياه بعد الله يعزكم تنقية مياه الصرف الصحي، كذلك كان فيه سوق الفحم، وكذلك كان في كسارة الحجر، وكان كذلك فيها المسلخ، يعني منطقة من كل الجهات فيها من هنا ومن هنا ومن هنا. فما لم يتوقف الموضوع على التلوث الهواء، لكن برضه حتى على النباتات والتربة. ف يعني أخذت راحتي فيه، ماني ملزم، ماني يعني ملزم بوقت، وأخذت راحتي فيه ورحت بكاميرتي وقعدت أصور، طالب صغير شاب، أخذت راحتي مرة في الموضوع.
أنت هذا استعجلت أظن من كثر يعني حبك لهالمجال. فخلنا نأخذ التحقيق الصحفي كمفهوم، وش هو التحقيق الصحفي وش فرقه عن الصحافة؟
أي جميل. التحقيق الصحفي أنك تبحث عن مشكلة وتطرحها، تطرحها كيف؟ تقابل المتضررين منها وتأخذ طلباتهم، ايش يحتاجوا، ايش يرغبهم، يعني هم متضررين مثلا، خلينا نضرب مثلنا اللي تو، هم سكان مثلا بعض المناطق في جنوب مدينة الرياض يتضررون من غازات السامة، عندهم ربو، عندهم جوبان فيه، عندهم إلى آخر، كذلك عندهم مثلا الروائح من مثلا المجرى هذا كريهة، هم مش متضررين منه، تحدد المشكلة، بعدين تعرف تقابل المتضررين، والمتضررين يعني يبصرونك أكثر في المشكلة ومعاناتهم، حجم معاناتهم، بعدين يرفعوا طلباتهم. أيوة، تأخذ الطلبات هذه كلها وتروح تقابل المسؤولين.
المسؤولين هذا كله إعداد،
كله هذا بالتحقيق. أيوة. يعني تجري أثناء ما تجري العمل، ثم بعدين تقابل المسؤولين وتأخذ إجابات، إجاباتهم على شكاوى المواطنين أو المقيمين أو المتضررين، ثم بعدين أنت تكتب خلاصتك كاملة، طبعا فيها مقدمة، هذا التحقيق الصحفي. وقس عليه طبعا يختلف، في مثلا تحقيق صحفي استقصائي، في تحقيق صحفي ميداني، في تحقيق صحفي وانت في مكتبك ترسل فاكسات، يعني مثلا أضرب لك مثال يسمى عند البعض تحقيق صحفي. أنا بشوف الكتاب الآن وش الجو اللي هم يكتبوا فيه روايات، كتاب الروايات هذول المشهورين، خليني بطلع لك مثلا منهم 8، وبقول ايش الجو اللي تبدا فيه تكتب روايتك، انت كيف تكتبها، تكتبها في السرير، بعضهم ما يكتب الا بالبلكونه، يطلب البلكونه يكتب، بعضهم لا في اي مكان عادي عنده، زي النوم ينام في مكان، بعضهم لا ما ينام الا في غرفه محدده، الشعراء متى يستلهم الشعر ومتى يكتبه، وانت قاعد في مكانك وترسل الفاكسات وتساؤلاتك لهم، هم بيقروها يجاوبوا عليك، يرسلوه له بالفاكس، وقتها بالفاكس طبعا، الحين بالايميل ولا حتى لو يمكن بالواتساب، وبيرسلونك اجابته، وانت ما تعبت تجمعها، تقول اما فلان قال كذا، واما فلان قال كذا، واما فلان قال كذا، وانت كاتب مقدمه كيف يعني يستلهم الشعراء قصائدهم وكذا كذا، هذا طلع معك تحقيق صحفي، انت عرفته. بس انك بعض الحين لازم توجد مشكله واذا زي كذا، انه بعضه لا توجد المشكله ذا، فحتى تسالهم عنها. اللي اقصد ان نموذج العمل انك ارسلتها كلها في يعني في وسائل التواصل الحديثه، خلينا نقول حتى اول في الفاكس، برضو يصير
استقصائي،
هو تحقيق، احيانا احنا نسميه استطلاع لانه ما يرتقي الحقيقه، ما يرتقي، استطلعت ارائهم. أيوه. او استطلعت مثلا معاناتهم، او استطلعت مثلا طقوسهم كيف يكتبوا الكتابه، لكن التحقيق الصحفي انك تنزل يعني ميداني في الميدان وتعرض المشكله يعني تأخذ معاناة المتضررين وترفعها للمسؤولين.
التقرير الواحد تقريبا كم يأخذ وقت وجهد؟ هل في فريق ولا كنت تشتغل؟
والله على حسب، أنا دائما لا أفضل حاجة أن الصحفي إذا بيعمل على التحقيقات الصحفية أنه يعمل في مجلات أفضل من الصحف، إلا إذا عطت إذا الصحيفة أعطك المجال يعني مفتوح. لذلك لا تسلم رقبتك لوقتها، وربما ينطبق الآن على بعض المؤسسات، لا تسلم نفسك إلى المؤسسة الإعلامية. ليه؟ لا تكون موظف، أقصد إذا كنت موظف أنت ملزم بوقت، هم برضو يعاملونك على الوقت، أنت موظف الآن أجير، أنت برضو ملزم بالوقت هذا، فما تبدع فيه. عندي خليني بقول لك تجارب صارت، لما كتبت السير في جريدة الرياض كتبت كثير، لكن حقيقة أسبوع واحد ما يكفيني أكتب في سيرة شخص، أبستقصي عطني شهر، أنا معلوم الصفحة ملزم سوى. فمضطر أنك بعض الأحيان تكتب شيء مستعجل فيه، مضطر اضطرار. فلذلك تلجأ إلى إيش؟ كنت أكتب سير فلان وفلان فلان، دائما أبحث عن الشخص الغامض اللي نسمع فيه كثير لكن ما عندنا معلومات عنه. هنا التحدي، تحدي مع نفسي ما تحدي مع القارئ. لكن إذا داهمني الوقت ولا حضرت أصلا حتى العدد القادم، أكتب عن شخصية معروفة. يعني خلي بقولك، أكتب عن غازي القصيبي كلنا عارف، أكتب عن عبد الله بن خميس، حمد الجاسر، عبد الله بالخير إلى آخره. لكن تحدي إني أجيب لهم اسم ما هو معروف لكن عنده فرائد ودرر ما حد يعرف عنها وطلعها. فنفس الشيء لما أقول لك لا يكون يعني وظيفتك أو لقمة عيشك في المؤسسة الإعلامية. ليه؟ لأن تقلل الإبداع، لأن تصير وظيفة أكثر ما هي.
طيب أنت كيف حلت المشكلة هذه؟
وهي
مشكلة
ما دخلت الإعلام، ما تعاملت مع الإعلام أبدا كوظيفة. في جريدة الرياض، في جريدة الجزيرة، في جميع من تعاملت معهم في الإعلام ما عملت معهم كوظيفة.
يعني عندك مجال آخر هو مصدر دخلك.
وظيفتي منعزلة عن إعلامية بس. أيوة. عمل إداري بعيدة.
ودك ما تتكلم عنها أبدا؟
لا وظيفتي
ايش تعمل؟
انا اعمل في مجلس الشورى.
حلو.
وقبل تعدت كنت في قطاع خاص، وقبله كنت في حتى في قطاع حكومي، لكن العمل الاعلامي ما عملت ابدا في يعني
في الصحافه
كوظيفه رسميه. كوظيفه رسميه مو في الصحافه، في الاعلام، في المؤسسات الاعلاميه، سواء في التلفزيونيه او الاذاعيه او حتى السوشيال ميديا الان.
ايوه. فتحس انه هذا اعطاك مجال اكبر للابداع؟
أكيد.
لأنه دائما في هذا المشكلة.
أكيد. مو أنا وضحت لك السبب. أيوة أيوة. كل
العمل الإبداعي بشكل عام دائما في هذا
أكيد
المشكلة.
أكيد أكيد. ليه؟ لأنك تأخذ موضوعك على راحتك وتكتب فيه على راحتك، ومتى ما انتهيت تسلمه. فقط في جريدة الرياض هي اللي التزمت معهم بوقت، لكن متى التزمت؟ التزمت أسبوعي. التزمت يومي أو كل يوم ورا يوم؟ لا، التزمت معهم أسبوعي. وقبل لا ألتزم كنت معد عدد كبير من كانوا يرغبوا في تراجم سير، فكان عندي تراجم، كنت أصلا يعني أعد لكتب هي ترجمة لشخصيات. فلما طلبوا خلاص أنا هذه معدة، وأضفت عليها زيادات وبحثت، لكن هم أنا أعطيهم الآن عندي خلي أقولك أفق 3 شهور قدام، فيمدين أبحث برضه عن خليني بقول لك 6 شخصيات، 6 شخصيات 6 أسابيع، فيصير عندك أفق زيادة. اللي أقصد أنك لا إذا كانت الوظيفة الإعلامية هي مصدر رزقك، فأنت مضطر أنك تتعامل معها كوظيفة أكثر ما تتعامل معها كموهبة، تنمية موهبة.
أظن المشكلة في الوظائف الإبداعية أو في الأشياء الإبداعية بشكل عام، أحس أنه هذه المشكلة دائما موجودة عند الفنانين والرسامين والمصورين والشعراء والكتاب والصحفيين وكذا. عظيم. يعني ايش الشيء اللي تحس انه كان دائما يحفزك دام انه ما هو وظيفه او ما هو شيء مطلوب منك؟ هل كان فعلا عاطفه تجاه الناس اللي عندهم مشاكل؟ ليش كنت تبدا اصلا استقصاء عن بعض المواضيع
في التحقيقات؟ بقول لك في التحقيقات، لكن برضه بقول لك ان يحفزني رغبه جهل الناس في شيء معين. يعني الناس ما يعرفوا حاجه في الموضوع هذا وحبوا يسالوا عنه، يعني فلا بد ان دوري انا احس ان مسؤوليه، يعني انا وفلان 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 لازم نبصرهم. يعني الان لما تشوف الشباب هذول راغبين يعرفوا السبعينات كيف عاشوا الناس السبعينات او الستينات، انا ما عشتها الستينات، فاجد انه هذه مسؤوليه علي انا وامثالي انهم يطلعوا على المرحله. اي يعني اخذها مسؤوليه، يعني ما كان واجبه انه يطلعوا عليهم، من حقنا عليهم اننا وحنا ما أدركناها لكن حنا كباحثين. أما بالنسبة للتحقيقات، التحقيقات أنت بتعمل عمل أولا لوجه الله سبحانه وتعالى، ثم خدمة الإنسان أيا كان، ثم أنها دائما أنت الأعمال الإنسانية الأعمال الجليلة هذه ثمارها واضحة، يعني حتى الراحة النفسية تنهي. كم كنا الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى أننا أجرينا لقاء تحقيقات صحفية وبعدها بأسبوع أسبوعين تجاوبت الجهات الحكومية وحلت المشاكل، يا سعادتنا وسعادة الأهالي فينا. فتشوف كذلك يعني ثمار عملك، فهذا شيء طبعا يعني أمام الله قبل كل حاجة أنه يعني شيء يسعدنا كلنا. الحافز معاناة الناس في 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 هذه التحقيقات المشاكل ومشاكل. أحيانا شوف كتاب الرأي يكتبوا الرأي ويناقشوا مثلا قضايا في التعليم، يناقشوا قضايا في الصحة، يناقشوا قضايا مثلا في الشأن العام كامل، يعني الإسكان، تتجاوب معهم الجهات، فبنفس الشيء يعني. لذلك كتاب الرأي هذا دورهم، ولذلك أنا دائما أعتذر عن يعني أعتذر عن المشاركة في أي ما يعنيهم، ما بيأدخل على خط الزملاء، الزملاء هم فيهم خير وبركة وأفضل مني في 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 قراءتهم للمشهد بالكامل. أنا لما كنت أنزل للميدان كنت أشوف المعاناة وكنت ما عندي مشكلة إني أشارك في إني في الموضوع الفلاني بحكم إني أنا شايف المعاناة أو متعايش معها.
التأثير هذا الآن طبعا ما شاء الله عليك صرت مشهور وتلاحقك الكاميرات والريتويتات، حسابك في تويتر ما شاء الله عظيم، والبودكاست بنجي الآن أشياء غيرتنا. في عام 97 كان لك تحقيق أظن أنه كان أول تجربة انتشار لك وتأثير على المدى الواسع، إيش كانت سالفة التحقيق على عجالة؟ بس ودي أفهم كيف تحول منصور العساف من كاتب مغمور يعمل ويسعى لإثبات نفسه إلى أول مرة يؤثر، تشوف الوزارات تتكلم، رسام كاريكاتير يرسم، ناس تتجاوب، ناس تشكرك، كيف كانت التجربة هذه؟
هذا كان الله يسلمك في موضوعين. أنا كنت في أقول فهد عبد الكريم الله يرحمه، ما كنت أقول، هو بعدين قال لي شوف راحة السنين، بعد تصدق أنه بعدها تقريبا 15 أو 16 سنة لما تركت الإمام ورحت المؤسسات أخرى صحفية وانقطعت من الحياة بقى. فكتبت في جريدة الرياض مرة مرتين، ما كنت أنزل الصورة ذا، بعدين شاف ترك شهرين كامل لما هم الجريدة نزلوا صور محررين جاءهم قرار كذا النزول، فنزلوا صور اتصل على طول عليه الله يرحمه، قال أنا قاعد أترقب من 3 شهور بس أقول هو اللي مبقى. الآن يوم نزل صورتي ليه ما سويت عندنا هذا في اليمامة؟ قلت يا أبو يزيد، يضحك طبعا هو يمزح، يا أنا متابع لك أول، قلت يا أبو يزيد أنتم ما كنتوا تطلبوا أشياء، أنا كنت صرت أكتب بالأدب والتاريخ والتوثيق
في اليمامة،
في جريدة الرياض. أيوة. اليمامة صحفي إعلامي.
أيوة أيوة.
ما جاء الجانب هذا الأدب، ولا بالعكس كنت وقتها يعني موغل في قراءة الأدب والتاريخ، لكن ما كتبت، كنت صحفي يعني. قال وين الجانب هذا؟ ليه ما كان معنا؟ احنا تعرف المنصور كتاب تامر أمر، بس انه ما كان يا ابو يزيد، انتم مو خطكم كنتوا تبون قضايا الناس والتحقيق الميداني والشارع. ولذلك الله يرحمه كان له الدور الكبير في يعني حقيقة صقل مواهب الشباب في الجامعة، وكان هو حقيقة يعني يتبناهم فعلا، والله يعلم الله يعني استفدت منه واستفاد منه غيري عدة مصطلحات وكلمات ومفردات، كنت أقعد في مكتبه واسمع كلمات ما اسمعها كثير، لما اروح ارجع القاها كلمات دقيقه المعنى عربيه، هو ما كان تخصصه يعني لغه عربيه لكن مفردات اعلاميه جميله وقحه عربيه قحه خالصه حقيقه. فقلت له ابو يزيد انكم تطلبوا يعني وش اللي يدور في الشارع وقضايا الناس والشان العام، لو طلبتوا الادب والتاريخ والوثائق كان بالعكس تحدثنا فيها. قال لا والله انا امزح معك بس ما شاء الله. فاللي يطلبون الناس في وقت جريدة مجلة اليمام التحقيق هذا كان برضو مو بعيد عن التحقيق الأول اللي سويته، كان يتحدث عن المياه، سقيا المياه المعالجة، مياه الصرف الصحي لعزكم المعالجة
اللي تستخدم
معالجة من قبل مصلحة المياه والصرف، بسقيها سقي النباتات منها. فطلعت لهم الفجر بعد صلاة الفجر، صليت هناك وطلعت عندهم سيارتي وقعدت أصور، أخذ لقطات
إلى المحطة
ولا لا من المزارع الرئي. المزارع أيوه. اللي بعض المزارع اللي تسقي من من يعني مياه من مياه قريبة من مياه، ما أتهم لكن قريبة من مياه صرف، ربما أنها وصلت منهم.
طبعا هذه النباتات في النهاية ناكلها،
والنباتات هذه هم المسموح في ومسموح وصارمة الوزارة فيها حقيقة، ورقابتها قوية. أنا لمست هالشيء ووقفت عليه، وقتها كانت التسعينات، نهاية التسعينات الكلام هذا. كانت المعالجة المياه مرة لها وضع، معالجة المياه مرتين تكرار مرتين لها وضع آخر. المعالجة المياه الثلاث مرات يشرب منها الآدمي الإنسان، خلينا بالثانية. الثانية هم ما يبون الاستخدام الآدمي، طبعا عارفين هم المصنع، لكنهم مسوينها ثنتين ورافضين حتى سقي النباتات منها، لأن بالمعالجة مرتين يسقى منها النباتات طويلة الساق، النخيل، الأثل، وفي الغالب خلينا نقول الأثل اللي ما تثمر، يعني ما في نخل في نخيل في المنطقة اللي أنا نزلت فيها، كلها كانت أثل وما أثل، أو اللي يسمونه الدوم، هذا نخل الدوم هذا الأمريكاني أو زي كذا واشنطني. فكانت كلها زينة، أشجار طويلة زينة، لكن لما تسقي فيها الورقيات فهذه جريمة، ما تسقى فيها الورقيات. فأنا
الورقيات
صورت
مثل إيش؟
الورقيات الخس والجرجير والبقدونس اللي ما هي طويلة ساق أو حتى الحبحب والشمام. فصورت المزارعين هذولا وهم يعني يسقوا من السواقي هذه بالماء. بعدين ترى ما
صورتهم يعني خلصت،
يذكر أن صورتهم، لا وقفت بسيارتي. هذول هذا مو تصورهم خلصة، تصورهم لو من القار الصناعية، هذا واجب لأن التعليمات واضحة.
بس يعني هل العمال الموجودين كانوا يدرون إن في مشكلة؟
يشتغلوا على شقة الفجر، أنا قعدت صليت الفجر هناك وبعدين
طلعت. عارفين إنه في مخالف ولا لا؟
هي مخالفة،
هم يدرون،
ما أدري العمال نفسهم. أيوه. العمال نفسهم صاحب المزرعة، صاحب المزرعة
يعني أقصد دخلت وصورت ومشيت.
المشكلة هي العمال، المشكلة وش في إيش؟ إنه تجي سيارات صغيرة، بعد أنا لجيت الفجر تجي سيارات صغيرة وتاخذ الورقيات هذه توزعها على محلات الوجبات السريعه، الخس وما الخس اللي يوضف. ف حتى كتبت، يبدو لي انا كتبت في التحقيق ترى مو اتهام لذولا، قلت قريب من المجرى ويخشى وصول المجرى لسواقيهم. يعني ما قلت انهم هم يمارسوا، لا، انه يخشى ان مرور المجرى انه يسحب، بس فرق كذا. ايوه هي ثارت حقيقة، إن شاء الله أنها نفعت بقوة المجتمع،
صارت قضية رأي،
صارت حديث الناس. الجانب المهم الثاني، والله المفروض يعني يفترض أن ما نتكلم عنه، لكنه إن شاء الله أنه يعني من حديثي هذا بالذات، يعني مستمعينك ومشاهدينك، أنه تكون برضو رسالة لهم هذه، أنهم هم يمارسوا أفضل منا إن شاء الله، وفيهم الخير والبركة أنه يقوموا بالدور هذا. فهذا اللي عبد الكريم الله يرحمه سكنه جوني، جيت مرة المكتب وقال لي أبو محمد كذا 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 كذا، هو اللي أعطى الفكرة، شوف صاحب الفكرة هو مولى أنا حفظا للحقوق يعني. قال في مستشفى النقاهة، في أي مكان فيها، بس حنا في الرياض، قال في مستشفى النقاهة في الرياض نزلاء عزل ما يزورهم أحد، في معظمهم كبار السن رجالا ونساء، إحنا نبي جولة لهم هناك تشوف ظروفهم. الله أكبر، رحت أنا طلعت للوقت، أثر صحفي جاي لم المستشفى ونافض المستشفى، نفض تكلم فيه أشياء الصيانة وما الصيانة، فاستقبلوني رحب الله يرحمه مديرهم وهلا، لكنه قال يا أستاذ منصور أنا ما أقدر أعطيك أي شيء إلا تجيب لي ورقة من مدير الشؤون الصحية. رحت المدير الشؤون الصحية بعد طبعا بيومين، طلعت وكان حر وقتها، طلعت مدير الشؤون الصحية، لا كلمته هو الأستاذ أنه أنا أجيك، قال الله يحييك تعال وعندي لك موضوع، سابق صاحبي ما يكون إلا لك تعال، الله يرحمه الدكتور بدر الربيعة، وجيت لمه. وهنا صار لي موقف، تحدثنا أنا وياك قبل بشوية تحت الهواء، صار موقف ما أنسى حقيقة. فأنا جيب بالعادة أجيب مسجل معاه عشان التسجيل، فأخذت منه لقاء كامل مو تصريح، أعطاني أشياء مهمة جدا، يعني سبق يضرب الصحافة في تلك الفترة، قال لي أسوي لك حبكة يعني ماني قايل لك وش اللي صار إلا بالأخير. واللي تفاجأت فيه بالأخير أنه المسجل ما سجل، حتى ما أعطاني صوت، بالعادة تطلع طخ كذا، لا ما سجل مسجل. فكان ما شاء الله الله يرحمه يعني رجل ده مثل أخلاق ومتفهم. أولا قدمت اعتذاري له لكن أنا حفظت فهمت اللي هو قايله. بعدين أعطاني ورقة بخط يده لدخول مستشفى النقاهة موافقة، وقال لا عندي لك موضوع ثاني، اللي هو كان في مستشفى مركز كامل لصناعة الأطراف، وكان حقيقة قال لي كذا هو بصريح العبارة، قال مبنى متواضع ومحدودين الموظفين فيه، وتشوف وحتى تقول هذا ما يعني ما حرام انه يكون تابع وزارة الصحة، لكن انتاجه يفوق كبار المستشفيات.
طب هو ايش مصلحته؟ ليش قاعد
قال روح لهذا يعني إيه؟ هذا اولى انك تروح من مستشفيات اخرى. قلت انا ما بروح من مستشفيات اخرى، انا رايح القضية، قصية قضيتك حلوة، لكن هذا هو بيسلط الضوء على المركز هذا الصغير.
ايوه
على اساس يدعم زياده، هو صحيح مدير شؤون صحيه هو داعمه اكيد ما بس يبي التفاته من وزاره الصحه اكثر، ربما التفاته للراي العام اكثر، حتى رجال الاعمال وزي كذا يساهموا فيه المجتمع كامل. والله فعلا رحت انا لقيت مركز صغير يسوي الاطراف الصناعيه هذه، الله يعزكم، القدم، جزمه القدم وكذا من الجوبس، وذا يقدم ويصنع، هو يصنعون الدكاتره نفسهم يصنعون، شفتهم انا وصورتهم اشتغلون والله، وقدم شيء كبير للمجتمع، لكن مبنى تعيس وتطور. الآن انتقل إلى مدينة الأمير سلطان الخيرية من زمان طبعا. بعدين طبعا قبلت ذولا، وبعدين رحت المستشفى اللي قال لي أستاذ فهد الله يرحمه، ورحت لما استقبلوني ودخلت المستشفى وجدت طبعا هو عرف المشرف الاجتماعي في المستشفى، أخذني للجناح اللي هو فيه كبار السن، قلت أنا بيه كبار السن ما يزورهم أحد، ومر بي في كبار السن أغلبهم الله يرحم من توفي منهم يطيل عمر الحي منهم، كانوا يعانوا من الخرف الزهايمر، وكانوا حتى ينادوني يحسبوني أحد أبنائهم، ولا حتى ينادون بسماء بناتهم بعض الأحيان، تعرف ما ناسين كل حاجة، ويحتاجوا زيارة التفاتة، وبعضهم لا يعني ما يعاني من زهايمر بس يعاني من قلة الزيارة أو الوحدة كذا. اللي يقدروا يتحدثوا وهم في وعيهم الكامل أخذت معهم لقاءات وصورنا، والموضوع هذا يعني الحمد لله يعني وجد قبول، وجاء شكر من وزير الصحة نفسه أذكره الله يذكره بالخير، اللي هو دكتور أسامة شوكشي، هي جاء منه على طول. فهذا يدل أن الوزارة التفتت للجانب هذا. كذلك أنه الأسعدني زيادة أنه برضو أن بعض الأهالي قرروا التحقيق هذا أو الجولة هذه، وجو يزوروا يعني آبائهم
كبارهم
أيه. آبائهم أيه. فهذا كان يعني من هذه كانت البدايات اللي
كل تحقيق ينجح يشارك بمسؤولية أكبر، ولا تحس أنه تنبسط وتريح شوي؟
أولاً تحس أنك الحمد لله حققت يعني من فضل الله سبحانه وتعالى حققت يعني جزء من الإنجازات اللي أنت راغبها. ثانياً أنه تزود مسؤولياتك وتخلي الناس برضو تطرح لك قضايا أخرى، فأنت عايش في تسابق مع الزمن وعايش جوك. شوف مثل الآن الشاب أو الشابة في السناب، ما نتكلم عن المحتوى الغير مفيد، بتكلم عن المحتوى المفيد. لما شاب يطرح محتوى مفيد في السناب وتلقى ردود الفعل أو في التويتر أو في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ويجد ردود الفعل مشجعة، غير عن واحد يطرح ولا يجد ردود فعل.
أكيد.
فردود الفعل هذه تشجعك أكثر يعني الانطلاقة أكثر، وكذلك يعني التوسع.
الصحافة الاستقصائية والتحقيق الصحفي الآن إيش بديله عن المجلات والجرائد؟ يعني اللي قاعد يسمع اللقاء الآن ويحس إنه يعني صار في كذا اشتعل الشغف في هذا المجال، إيش يسوي؟ فيديو مثلاً؟
لا الآن شو، خلينا الصحافة الاستقصائية في أمريكا وفي أوروبا وبعض الدول اللي تحترم مهنة الباحث عندنا كذلك. لكن شوف مثال، أضرب لك مثال، وزارة الثقافة عندنا بس تبي أحد يعني ينبهها، دائما تشوف مبادراتها يعني وزارة الثقافة أو بعض الجهات تبي مبادرات بس ما توصل، تلقاهم هناك وهنا بدأوا الحمد لله وكانوا حقيقة بس بعض الأحيان الوزارات بالجانب التقليدي تعطي يعني ما لما توعت الهشي.
إيش اللي تشوفه هناك في أمريكا؟
هناك كانوا يعني تشوف ميسي مثلا، مو ميسي أخذوه من أول، هم شاب صغير ورعاية وتأمين وكل حاجة، بس خلاص هم عازلين وكذا
تفرغ.
وتفرغ لنا بالكامل. الصحفي الاستقصائي أو الباحث الاستقصائي اللي بيفيدك بمعلومات هذا تتبناه تبني كامل، جهات مؤسسات حكومية على حسب يعني على حسب
مشروعه
حسب ما يتحدث عنه تخصصه، تتبناه بإيش، ما تفرض عليه أشياء. تجي مثلا رجل أعمال ويتبنى مثلا أو شركة تتبنى مثلا خلينا نقول مثلا اتصالات أو موبايل أو زين أو إلى آخره، أو شركة السيارات تتبنى صحفي مثلا أو باحث وخلاص يطبل لنا، لا أو يعطي حقائق يعني معلومات غير حقيقة، لا كونه يبحث يخدم البلد والمجتمع، هذا يقدم اللي ما يسمى المسؤولية الاجتماعية. فأنت قاعد تساهم بقوة في المسؤولية الاجتماعية في شيء معلوماتي، يعني بيض وجه المؤسسة والباحث والمجتمع، يعني عندك درر في مجتمعك هنا ما اطلع عليها حتى ما وصلت حتى العالم العربي، فيجي باحث ويكشف الستار عن هالدرر هذه، فالباحث قدم شيء والشركة تشكر برضو أنها يعني تبنت مثل هالباحثين هذولا. الحمد لله يعني الآن فيه عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة تتبنى الباحثين والإعلاميين الاستقصائيين.
جميل. نجي لبودكاست أشياء غيرتنا. أنا في نظري، وهذه يعني كلمة حق أقولها من أمامكم ومن خلفكم، أنا في نظري الآن بودكاست أشياء غيرتنا هو أفضل بودكاست سعودي متكامل. المحتوى عظيم، لهنت يعني الإخراج عظيم، شغل ثمانية عظيم. أنا بالنسبة لي هو أفضل بودكاست سعودي موجود على الساحة الآن، من الصحافة إلى من اليمامة إلى الرياض إلى المجلة إلى البودكاست إلى 2020، وهذا المواكبة عظيمة صراحة عندك. يعني إيش السالفة، كيف بدأت الفكرة؟
والله أولا يعني التميز يشكر عليها الزملاء في ثمانية، يشكر الأستاذ عبد الرحمن، أستاذ مازن، والأستاذ وليد، وجميع العاملين حقيقة. جميل كذلك فيهم برضو إضافة إلى أنهم استشعروا الحديثنا عن الباحث الاستقصائي أو الباحث، استشعروا مهمته. فأنت بتطرح على الفضاء يعني ما تطرح شيء ما يعود بالفائدة، تطرح شيء يضيف الإضافة للمجتمع، الإضافة للعقلية القارئ أو المتلقي، الإضافة لمعلوماته، هذه مهمة. فهم وفي برضو مواقع أخرى استشعرتها. والحقيقة كان لقاءنا، ما أذكر أنه يبدو لي في معرض الكتاب، وكان التواصل بيننا في يبدو لي في تويتر على الخاص يبدو لي أو في الواتساب، وبعدين التقينا. والمفاجأة أنهم كانوا قريبين من منزلي، لقيتهم يعني مكتبهم مو بعيد يعني منزلي، والتقينا عدة مرات وكانوا واضحين. يعني الجميل أنهم يقولون أنت يعني وش اللي بتقدر تعطيه للمجتمع فيه.
كانت فكرتهم جاهزة واضحة يعني يدرون إيش
لا لا الفكرة. بعد جلسة كذا شافوا وش عندي، وأنا عرفت طريقتهم، وسألت برضو عن تعرف البودكاست يعني كتطبيق أو زي كذا جديد، يعني إذاعة، قلت أنا إذاعة، قالوا إيه بس كذا. فرحت أسأل
بس في الإنترنت.
أي في الإنترنت إيه. فرحت أسأل، لقيت إن جزء كبير الآن هم بالعكس يعني وصلوني إلى شباب وشابات وجيل يقرأ لي، بس وصلوني بدرجة أكبر الجيل ما كنت واصل له، ناهيك لأنه برضو أنا يعني أعطيتهم مثلا خط، هم اختاروا، وانا قلت لهم كذا 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 كذا، هذا اللي اختاروا الخط هذا بعمق حقيقة. هم يعني زي خليني اقول لك كانوا استطلعوا المجتمع. انت الان شايف كل حاجة، الجيل هذا حاب يعرف وش اللي قبله. فانت لما تشوف كل مثلا هرفي مثلا شركة، وقلت انا في لقاء السابق استاذ عبد الرحمن انه هرفي عدت القائمة القديمة، قائمة الطيبين، والشركة بيبسي كولا عدت المنتج القديم لها، والسيارات جي ام سي والضرب فورد، جابت الأشكال وصدرت الأشكال اللي كانت في الثمانينات، بل أن أعادة الألوان اللي في الثمانينات في الجمس الصالون في أمريكا، نزلوا الألوان القديمة البيج والبني. تصور أنك تشوف الآن سيارة جديدة بيج، فكل شيء الطيبين يعني الموجة هذه ولذيذة يستلذونها الناس. قالوا إحنا خلينا نجيبها من باحث يقرأ المجتمع أو قرأ في المجتمع وربما أدرك جزء من المرحلة فينقلها للشباب. ففعلا كانت ربط كبير بين أنت لما أتحدث في أشياء غيرتنا أتحدث للشباب في الغالب، يعني شباب ما أدركوا المرحلة اللي أتحدث عنها، سواء أزمة الخليج أو أحداث الحرم أو ما قبلها، تأيلول الأسود وذي. فتعطي معلومات للجيل الجديد وتصور له المجتمع، فهذه معلومات تضيف لهم، تضيف الجماهيرهم، وأنا كذلك تضيف لي ردود فعلهم واهتمامهم ورغباتهم. حتى هم بعض الأحيان يحددوا مثلا، يراسلوا الزملاء ويحددوا الشبو، نبي التنافس الرياضي كيف كان، نبغى نعرف كيف مثلا جو الطالبات في المدرسة كيف كان، الجو الآن غير، عريف الفصل وش كان مهمته،
كيف كانوا الوجبات المدرسية، الوجبات المدرسية يعني حتى المواضيع العادية جميلة،
كيف دخل البيجر، كيف تعاملوا معه، الجوال كيف،
الديربي مواضيع عادية بس جميلة،
بس فيها لذيذة وفيها حقائق مغيبة. يعني
كيف كانت تجربة الإعلام الجديد؟ خلينا نقول هل تحس أنه كان سهل التحول، هي صحافة هنا وهنا؟
لا، بالنسبة لي أنا الحمد لله كنت متساير مع التنقلات هذه، يعني من الصحافة كنا نكتبها بالقلم، بعدين صرنا نكتب لوحة المفاتيح، بعدين كنا نتعامل مع الفاكس، نتعامل مع الإيميل. شوف النقلات أنا أذكرها لك بالضبط. بعدين أحيانا أنا مسافر ولا بالطيارة أرسلها بالواتس، تصدق
المقالات إلى
يعني مثلا أنا كتبتها وبعض الأحيان صير ما عندي وقت، صرت كاتبها بيدي بالطيارة ونزلت للمدينة اللي أنا طالع لها، ما عندي الآن جهاز ولا يكلم فترة قبل لا يكون في الجوال، فبرنامج الواتساب تو بادي، أرسلها بالواتساب، أطبعها أرسلها بالواتساب، أرسلها بالواتساب، الإيميل متعطل عندي أرسلها بالواتساب. فالتحول تسايرنا معاه لأنه إحنا لازلنا برضو ببناء المرحلة، يعني أدركنا هذا. المعاناة كانت مو من، ما أقصي على جيلي، أنا ما أقول لك إنه جيلي مرفع، ترى اللي جيل اللي قبله واللي قبله هم اللي كانوا يعانون، هم اللي تعبوا، حنا ترى لحقنا على الفترة ذيك. هم كانوا يعني تصور أنه في أحداث مثلا الحرم كان الصحفي مثلا، شوف الأستاذ خالد الحسيني كان يتصل على الجريدة من مكة ويعطيهم يعني لقاءه مع المسؤول الفلاني الكبير في القيادة العسكرية ويلقنها له ويقراها لهم كلمة بالتليفون والخط مفتوح. ذي كلام كان في شيء اسمه صفر، في صفر دولي وفي صفر بين المدن، صفر هذا مكلف، ان انا اكلم كلام من جده وانت تتكلم من مكلف،
وهذاك يكتب وهذا ينقل الفاتورة.
بس طبعا اللي تتصل الجريده مكلف على الجريده، فهذا يتصل وهذا يتصل بساعه متاخره من الليل والجريده موقفه علشان هالتصريح المهم، وهذا قاعد يلقن. ما تصور ان الموضوع طويل، هذا قبل الفاكس،
فبيقعد بالساعات
الفاكس ينقل. عشان اعطيك اياها بتمرحل الفاكس، خليني بقول لك يعني 82 83 84 85 بدوا يتعاملوا معه، لكن خليني بقول لك في احداث الحرم ما كان
79.
ما كانوا يتعاملوا مع الفاكس. 79 بداية 1400 ما كانوا يتعاملوا، فبالتلفون يعطيه. قبلها كان يكتب باليد وبالبريد وتوصل.
الله.
الأشياء اللي مي مستعجلة، مي خبر حصري وسابق، خلاص أنا أسويها والبريد يوديها.
إيه.
اللي مي حصري يعني تحقيق، خلينا نقول استطلاع، تغطية.
عشت مرحلة الكتابة باليد والبريد. أنت بدأت من الفاكس.
أنا كتبت باليد. أيوه. بس نرسل بالفاكس. أيوه. الإرسالية. نكتب باليد ونكتب باللوحة المفاتيح، لكنه نرسل بالفاكس. أنا جيلي مرفع الفاكس، وبعده طلع الإيميل على طول، أصلاً مع بدخول الصحافة طلع الإيميل. تعرف الإيميل طلع 97 تقريباً مع دخول، لكن الفاكس كان فتح مبين للمسرح، أنا في جدة وأرسل لك الموضوع وأنت في الشرقية.
ما شاء الله أنت يعني عايشت تحولات جداً سريعة بفترة قصيرة إلى البودكاست. عظيم والله، عظيم.
أي البودكاست طبعا نقلة، ولذلك أنا سألت عنها يعني بالأول ما استوعبتها.
قبل ما يكلمونك الشباب في 8 ما كنت تعرف أشهر البودكاست؟
سمعت فيه سمعت على خفيف لكني ما كنت أعرف عنه معلومات كثيرة. وجتني رسالة من عبد الرحمن مرة وأنا تضحك وأنا كنت قاعد مع واحد من زملائي من جيلي بس شغوف في البودكاست.
جميل.
شوف جت رسالة عبد الرحمن في الوقت هذا. أذكر حنا كنا في مطعم قاعدين نتحدث عن كتاب لي كنا بننزله واخذين الأوراق معنا يعني جلسة عمل, وتجي الرسالة من عبد الرحمن حتى تظهر أنه كان خارج المملكة أنه كت... واسأل زميلي هذا أقنعني أنه البودكاست وذا. قلت أنا عارف عبد الرحمن ما بيقول لي شيء إلا بس أنا بيسبي أطلع كذا ما يكون ندخل على شيء. قال لا أصبر ويعطيني أخوه آثر. أخوه طبعا أصغر منه شوي مبحر في المجال وعارف البودكاستات والأفضل وهذا يتميز كذا وهذا يتميز كذا, فأعطاني محاضرة بالجوال كذا. وينك أنت وين غايب؟ قلت أنا بس بستوعب الناس إذا بتسمع شيء بتسمع برا خلاص الإذاعات هالحين هذه. قال لا 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 بالنت حط جوالك على ذا. قلت أنا على طول يعني جت معاي الفكرة. ليه؟ لأني كنت أسمع محاضرات كثيرة في اليوتيوب يعني طالع في اليوتيوب أفتحها بالسيارة
على الجنب
وأخلي على جنب وأنا بطريقي في محاضرات كثيرة متسلسلة 20 حلقة أسمعها كذا يعني من فترة طويلة. فلما
هي نفسها
شرح لي الوضع قلت خلاص أنا فهمت الوضع. بس كيف جماهيرية قال كذا؟ فلقيت أن فنجان يعني
الأفضل.
قنوات فنجان أخذ الجو يعني صح. فلما يعني وقعت على مليء على ما قالوا.
أكيد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله اللهم لا حسد. تجربة عظيمة. كيف قرأت انطباعات الناس وردود الفعل؟
والله أنا أتابعهم في التويتر ردودهم معي في التويتر لا جدا الحمد لله جدا ممتازة ومتميزة. والزملاء هم اللي علموني عاد اللي يجيهم يوصلهم يعلموني أول بأول يعني. لكن الحمد لله إنه يعني وكنت أقول لهم اللي استغربت أنا منه وعبد الرحمن قال لي أنا مستغرب من شيء كبير إنه الأول في الخليج كل دول الخليج أو معظمها.
أيوة أيوة صح إنه مش بس السعودية يعني.
إيه استغربت أنا قاعد أتحدث عن
لبنان
مجتمع.
حتى
إيه أنا قاعد أتحدث عن إحنا هنا في البودكاست نتحدث عن مغل في الشأن السعودي مغل بقوة يعني. هم هذا يعني لو كان الموضوع موضوع عربي أنا كتب أتحدث عنه بالعكس هذا شغفي إني أتحدث عن العالم العربي أكثر. لكن طلب الزملاء إنه في التاريخ الاجتماعي فقال لي عبد الرحمن لا هو حقق في لبنان ومحقق في الجزائر ومحقق في اليمن ومحقق في العراق ومحقق. قلت عبد الرحمن طيب خلاص خلينا الجزء الثاني نتحدث عن شأن كامل يعني. خلي بقول لك اللباس بدل ما اقول اللباس المحلي بتكلم عن اللباس العربي.
اذا في شيء ما تبغى تحرقه ولا تحرقه بيزعل مني عبد الرحمن.
لا 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 ما كنا نتداول الامر هذا فهم حاطينه عندهم في اجندتهم.
أيوة.
لا لا بالعكس هو بيبشر فيه ان شاء الله.
أيوة.
فهم حاطينه على اجندتهم لان انا ما ادري اشوف ان عندي عمق في الموضوع هذا لا يقل عن عمق التاريخ الاجتماعي لانه الارث القراءات المتوسط والثانوي هذا متواجد فلازم يكون. نقلته في مقالات بس بعضه حقيقي ما كان يعني مقالات في وقتها جت على آخر الصحافة.
جميل. دامك ما شاء الله واكبت المرحلة الحالية وين تشوف نفسك إلى متى الصحافة والصحافة الاستقصائية والتحقيق؟
والله شوف خلينا نقولك الصحافة الورقية شبه الآن
لا
مغيبة.
أنت
لا مغيبة بس
أنت مستمر في عملك كصحافة.
أيوة الصحافة خلينا نقولك العمل الإعلامي الاستقصائي.
أي. في شيء بيخليك توقف؟
لا لا بإذن الله ما في بإذن الله ما
تخيل فيه. نفسك يعني إن شاء الله يمد في عمرك إلى
طول عمر حسن العمل بنستمر
ما
وأنت مستمر ما أعطانا الله سبحانه وتعالى لأني حتى لو ذا أنا في تويتر أنا شغلي حقيقي في تويتر هو تويتر كل طروحاتي بتكون في تويتر.
عظيم.
الزملاء يتصلوا علي ولا تنزل كل حاجة في التويتر. الناس قاعدة تأخذ الناس قاعدة تشوف المعلومة تنزل مني في التويتر أو من غيري يعني للأمانة تروح وتروح وتروح ما تدري كيف سعادتي لما تجي ولا من تشرح. أضرب لك مثال أضرب لك ثلاث لو تبي أمثلة هذه صارت وأنا سعيد فيها. في أشياء ما يتم الحديث فيها عن بالمجتمع فأكون أنا بتحدث عن تجربتي مو إني أقول إنه والله أنا أضفت لا 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 أنا بس بحكم إني تجربة ولا في من هو أفضل مني حقيقة فشوف هذه أقول لا والله ودي استحضر لك حقيقة ترى سبب كذا كذا هو كذا كذا ربط بين حاجتين الناس ما دروا عنها. فتقول المعلومة هذه بعدين تتفاجئ أنه تروح وتروح وتروح، بعدين تجيك يجيك واحد في المجلس يقول تصدق يا منصور أني وجدت كذا لو كذا، هنا أنبسط أنا
سمعت
وصار أيوه وصار. بغض النظر أحيانا طبعا تأخذ باسم صاحبها، وبعض الأحيان ما تأخذ باسم صاحبها، هو لا أفضل أنك تأخذ باسم صاحبها حقيقة للحق. لكن كون المجتمع يعني توعى للأمر هذا، هذه معلومة مهمة وصارت كثير، وأغلبها توصلني في الواتساب. يعني أضرب لك مثال، تجمع بعض التغريدات وتسوي سلسلة ثم يشال منها اسم الكاتب أو الباحث، وتروح يكتب لعاد صاحبها مقدم يقول تابعوا كيف كانت كذا 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 قبل أن تروها به إيه، ويرسلها ويجونك الناس تنتشر بالواتساب تروح وتطلع. أحياء جدة مثلا، أحياء جدة القديمة كذا 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 كذا، الإشاعة في جدة مثلا، وتروح بين الناس
اي طبيعي،
وتوصل
وتفقد وتتبهر شوي تروح يمين يسار
إيه لا لا هم خذوها كلها حطوها لك كذا
وراح الاسم.
الأقصد انك توصلك
ايوه
المقصد ان المعلومة وصلت بينما كانت بالأول مغيبة.
عظيم.
هذا شيء جميل انك تضيف للمجتمعك والناس يعني تقرا معلومه مهمه.
عظيم.
زي مثلا ابن بطوطه كنت في مجله كتبت ان ابن بطوطه يتسكع في شارع الستين
اللي في جده طبعا، ولا وين
الستين؟ ابن بطوطه الرحالة الاسلامي
شارع الستين اللي في جده.
لا في جده شخصي. هذا اللي ورانا
في الرياض
يعني في الرياض ابن بطوطه يتسكع في شارع الستين وقال شلون العنوان، هذا العنوان لكن تجي تقول انه حينما خرج من مكة اتجه المدينة ثم من مكة ثم من اتجه للعراق، مر بنجد والرياض ما كانت في شيء اسمه رياض ذيك الأيام في 700 وكذا، فمررنا بالجبل المخروق وإذا به جبل في عالية نجد تسفه الرياح إلى آخره، يصف الجبل المخروق ابن بطوطة وين مر مع شارع الستين، قطع الملز من شماله الجنوبه، لا من جنوبه من جنوب غرب إلى شمال شرق. فوصفت الموشود المشهد هذا، بس اني بالاخير قلت لا يعني هذا ان ما مر به ابن بطوطه انه الجبل المخروق، لان في المخروقه في اللي يعني اظن الان يتبع اداريا الا حايل ويشتبه انه
هي مقاربات يعني
إيه. بس انه اذا كان هو المقصد هذا فهو ترى ابن بطوطه تسكع في شارع ستي. المعلومه هذه انت لازم تعطيها المتغلفه كذا لهم راجت بين الناس انه ابن بطوطة والله كان مر بشارع الستين، شارع الستين يعني لأهل الرياض شيء كثير، فراحت زي المعلومات هذه غلفها بغلاف حلو والثقة وننزلها للناس يعني.
الله يعطيك العافية وممتن صراحة امتنان شخصي، أتمنى أن المستمعين أيضا يشاركون هذا الامتنان، وأتمنى أنها كانت تجربة لطيفة لك، أننا يعني دخلنا في أعماق حياتك الشخصية، أتمنى أنها ما كانت ثقيلة، وأمد الله في عمرك إن شاء الله وبارك في إنتاجك وأبداعك ونشوف منك كل جميل ومفيد بإذن الله.
اللهم أمين، وأنا أتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى أني ما أكون ثقيل على المتابعين الأمانة، لأني والله ثم والله ترى هذا اتفقنا، وأنا أقول لك ترى خلينا ببوح شيء كان تحت الهواء، ترى حديثنا كان في رمضان
صح،
وأنا اعتذرت منك اعتذار مؤدب جدا وقلت لك والله عشانه شيء شخصي، وكررت لي وأنا والله خجلان منك كثير لما قلت لي أنه شيء، ثم أصريت وقلت لا، فأنا كنت احتلت عليك حيلة حقيقة وقلت خلاص بيكون الحديث شخصي بحيث أني ما أقحم القارف أنا متى عشت بالمرحلة الفلاني وسويت بالمرحلة، ما يعني القارف هذا، خلينا نتحدث عن حياتي الشخصية نسقطها على المرحلة ونذكر تاريخ المرحلة، وأرجو أن يكون إن شاء الله ضيف خفيف عليهم بإذن الله.
أبدعت الله في ذلك وشكرا لك
جميع متابعينك يا رب.
شكرا لك.
الله يحييك أخوي حاتم.
أصدقاء مربع رائعين، شكرا لاستماعكم كامل اللقاء، أتمنى أنكم استمتعتوا بقصة منصور وحكاياه وتنقلاته بين عوالم الصحافة والتحقيق والبودكاست والشعر، وأنكم عرفتوا عن منصور أكثر، ونتمنى أننا وفقنا وكنا قد المقام. شاركوا الحلقة لأصدقائكم بحساباتكم، ساعدونا نصل لهم، وإلى أن نلقاكم الخميس المقبل بإذن الله، كونوا بخير.